ويمكن أن يستفاد.
نعم.
ويمكن أن يستفاد ويستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لا لهم لأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يمكن أن يستنبط من هذا أن الإنسان مميز عن باقي المخلوقات بالإرادة، لهذا يحاسب ويعاقب على ما يقترفه من الذنوب والخطايا، ويكافأ على ما يفعله من الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجابهم إليها، فهذا بيان أن الإنسان متميز عن غيره بالإرادة. كما أنه يستفاد من هذا أن الأمة تبتلى من داخلها بأناس يعلنون الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقتصر ابتلاؤها من خارجها. فالأمة الإسلامية والمسلمون يبتلون من أناس من بينهم، من بني جلدتهم، يتكلمون بلغتهم ويلبسون لباسهم وخالطونهم، وهم في الحقيقة دعاة إلى النار. وفي هذا أيضا يستفاد منه وجوب الإعراض عن دعاة الشر وشدة خفاء دعاة الضلالة وعدم وضوحهم، فإنهم دعاة ومن بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، وهذا أمر خطير جدا، فإنهم دعاة ومن بني الجلدة ويتكلمون بنفس اللغة. وفيه أيضا إثبات لشياطين الإنس، وأن الإنس فيهم شياطين كما جاء في بعض الآثار أنهم في جثمان إنس شياطين، لكنهم في جثمان إنس. فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث حذيفة في بعض الروايات، قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فيكون في الأمة من ينتسب إلى هذا الدين وهو إنسي وهو إنسان لكن قلبه قلب الشيطان. ففي هذا الحديث إثبات وجود شياطين الإنس. استفاد من هذا الحديث أن الخير والشر من سنن الله عز وجل قدرها على عباده، لكن لا يحتج المسلم بالقدر على فساد الأعمال، فلا يحتج بالقدر على إطفال الشر، فإن هذه الشبهة هي شبهة إبليس، كما قال سبحانه وتعالى نقل قوله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطة المستقيم، قال لأنك أغويتني سوف أقعد لهم، فاحتج، وهذا احتجاج باطل. وقال لعنه الله قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. استفاد أيضا من هذا الحديث أن عموم أهل البدع والأهواء من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، وهكذا يقول كل مسلم من العرب أو العجم، يعني ممن يتكلمون بالعربية أو باللغات الأخرى. فالخوارج والمرجئة والمعتزلة والفرامسة والباطنية وغيرهم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، لكنهم من أهل البدع والأهواء. استفاد من هذا الحديث أيضا أن عموم أهل الأهواء والبدع والضلال دعاة على أبواب جهنم، دعاة البدع والأهواء والضلالة هم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، من اتبعهم وسار في ركابهم وأجابهم إلى دعوتهم تنقلوا به من مرحلة إلى مرحلة، ومن بدعة إلى ضلالة، ومن ضلالة إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعموم أهل الأهواء والبدع والضلالة دعاة على أبواب جهنم، من اتبعهم قذفوه فيها. إن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، باعتبار ما يؤول إليه حالهم بعد ذلك، وإلا هم في الظاهر يدعون إلى الخير ويدعون إلى الجنة، لكن ما يؤول إليه الحال هو النار. في هذا الحديث دعاة على أبواب جهنم، فيه أن لجهنم أبواب وليس بابا واحدا. في من هذا الحديث أيضا يستنبط أن من هذه الأمة من يدعو إلى أمور تؤول ومن استجاب لها إلى جهنم، قد يكون ظاهرها خير. يستفاد من هذا الحديث أن طاعة كل داع دون تمييز توصل إلى النار. لابد من التمييز بين الدعاة، يعرف أن هذا متمسك بالسنة، وأنه لا يخلط الحق بالباطل، ولا يدخل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة غيره، ولا يخلط دين النبي صلى الله عليه وسلم بدين غيره، لا يخلط مع الحق الباطل، ولا يدخل فيه الأهواء. فطاعة كل داع دون تمييز توصل إلى النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بني جلدتنا وتكلمون بلغتنا، فيه بيان صعوبة التمييز وخفاء دعاة الباطل، أنه يصعب على الإنسان تمييزهم، وأنهم يحتاجون إلى نباهة وإلى علم، لأن أمرهم خاف، ومن هنا تكمن خطورتهم، وهم أهل الأهواء والبدع، وكذلك المنافقين. أيضا في الحديث أن حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليه السؤال ويصفهم لنا، ويقول: فما تأمرني إن أدرسني ذلك؟ كل هذا يدل على العناية بالفطنة والكياسة والنباهة والاحتياط، وأن المؤمن لا يكون غير يخدع ويكون إما أن يتابع كل أحد، إنما يكون كيس فطن. في هذا الحديث أيضا أن من السنة معرفة صفات أهل الشر والضلال حتى يحذر الإنسان منهم، معرفة صفات أهل الشر والضلال والأهواء والبدع حتى يحذر منهم، وهم الذين يخلطون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة غيره. وأيضا دل قول حذيفة: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيه دليل على أنه لا سبيل للعصمة من الضلال إلا بلزوم جماعة المسلمين، كما أن في هذا الحديث دليل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وجاء في الحديث: دعوت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة فأجابني. أنه لا عبرة بالكثرة والقلة، وبوجود إمام يسمع له ويطاع تتحقق الجماعة وإن كانوا قليلين بين المنتسبين للإسلام. فالعبرة بالتمسك بالحق لا بالكثرة، لهذا سماهم مسلمين، ولم يرشد لغير الجماعة التي لها إمام يسمع له ويطاع وإن ضرب وأخذ ظلما. أن الحق قد يكون مع القلة، يدل هذا الحديث أن الحق قد يكون مع القلة لا الكثرة، ولهذا أرشد طالب النجاة لأصول شرعية ولم يرشده إلى الكثرة، فقال: جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يلتفت إلى الكثرة. وفي القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بالأصول الشرعية لا العبرة بالكثرة. استفاد من هذا الحديث أيضا عظم شأن الإمام في الإسلام، إذ لا تتحقق الجماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه وغفر له: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. استفاد من هذا الحديث أن الفرقة الناجية واحدة، وأن ما عداها ضلالة في النار، لذلك أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامه، ولا يتحسى هذا إلا بمفارقة الفرق الأخرى كلها دون استثناء. ف فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فإنه يلزم على المسلم اعتزال كل الفرق. في هذا الحديث أيضا دلالة على أن اتقاء الفتن من أصول الشريعة. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، فاتقاء الفتن من الأمور المشروعة. كما دل هذا الحديث أن هناك بقاءات للخير والجنة، وقد عرفنا من الشريعة وأمرنا أن نكون دعاة إلى الخير والجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إلى الخير والجنة. فكما أن هناك دعاة إلى الخير والجنة، فهناك نقيضهم ومضادهم وأعداؤهم، وهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد أفوغوا فيها. أن فيها أيضا إشارة أن الدعاة إلى جهنم يحسبهم المرء صالحون، يحسبهم المرء صالحين، وغالبا ما يكونون من بني بلدتنا ويتكلمون بلغتنا، بل ربما كانوا إخوة أو أقرباء أو أصدقاء أو زملاء أو جيران. الإنسان لا يغتر بذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أيضا جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بالأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامه، وحذرت من مغبة نزع اليد من الطاعة والخروج على الجماعة. وفي حال الفتن يتأكد هذا الأصل، حتى لو لم تكن ثمة جماعة ولا إمام فإن عليه أن يعتزل الفرق كلها حتى يلقى الله تعالى وهو على حق. أيضا دل الحديث أن لزوم الجماعة عدم الخروج على الإمام من أصول السنة، ودل أيضا على عظم أمر الجماعة والإمام وحقه السمع والطاعة بالمعروف من غير معصية الله، حيث لم يكن نجاة من الفتن إلا بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. ودل الحديث على حرمة وعظم وخطورة مفارقة الجماعة والخروج على الإمام، وهذه خاصة في الفتن. جاء الحديث أيضا بتقرير قواعد جليلة وأصول عظيمة، فليس في الشريعة أكثر أمرا وأعظم وأخطر وأهم بعد التوحيد والسنة، ليس في الشريعة بعد التوحيد والسنة أهم وأخطر وأكثر أمرا من الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن مفارقة الجماعة والخروج منها. ودل الحديث على أن من تمسك بالجماعة ولزمها ولزم إمام المسلمين سمع وأطاع له بالمعروف من غير معصية نجا من الفتن والضلالات. دل الحديث أيضا أن الأمر بالمعروف وإنكار المنكر إذا كان بالضوابط الشرعية فإنه لا يترتب عليه خروج عن الطاعة ولا مفارقة الجماعة. فإن الحديث واضح واضح على لزوم السمع والطاعة، ولو ترتب على ذلك مضايقة للإنسان. في الحديث أيضا نهي عن الفرق طوائف الأحزاب، التحذير منهم والتنفير منهم، فإنه نهي عن الدخول فيها في هذه الأحزاب والفرق، وأمر المسلم باعتزالها كلها وإن أدى ذلك إلى الموت. قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت، وهذا في حال عدم وجود جماعة ولا إمام. فإن كان فيه جماعة وإمام فالنهي أعظم، لأن الدخول في هذه الجماعات في هذه الأحزاب خروج عن جماعة المسلمين. في هذا الحديث أيضا أن المسلم مأمور بلزوم السنة والصبر على التمسك بها وإن أدى به ذلك إلى الموت، أن الإنسان يصبر على السنة يتحمل في سبيل ذلك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على السنة. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن المتمسك في الحق قد يعادى في الغالب ويحارب ويتسلط عليه بالسخرية والكذب والتهم الزائفة، ويتهم بأنه متخاذل عن نصرة المسلمين أو عن نصرة الإسلام أو أنه كيت وكيت، ويقذف بأنواع من الكذب والتهم الزائفة، فعليه أن يصبر. وهذه التهم وهذه المضايقات ليست مبرر له ولا مبيح له حتى يتخلى عن السنة أو يتهاون بها، بل كلما زادت غربة السنة كان الأمر بلزومها آكد وأشد. وقد جاء في القرآن والسنة والسيرة وسير أهل العلم وقصص السلف والخلف ما يدل على ذلك كله. في هذا الحديث دلالة على أنه ليس كل من أظهر الإسلام قبلنا منه، وإن ذكر شيئا من الهدي والسنة إلا بد من معرفة سيرته ومعرفة طريقته ومعرفة منهجه ومعرفة مدى ديانته ومكان ديانته وصدقه، وأيضا أن نعرف أن أهل العلم قبلوه وربوا به وزكوه وأثنوا عليه. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي فأعرف منهم وتنكر. في هذا الحديث أيضا دلالة على تحريم الفقه والأحزاب والتجمعات الخارجة عن نظر ولي الأمر والتنظيمات السرية وكل هذه الأمور. فالإسلام جماعة واحدة لها إمام يرعى مصالحها وهي تسمع وتطيع له بالمعروف وفي غير معصية الله. فالإسلام لا يقر تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب، والشريعة تبني في الأمة روح الإخاء والتآلف والوحدة، وخلاف ذلك البدع، وخلاف هذا التآلف والوحدة خلاف ذلك هو البدع والأهواء والضلالات، فهي تثبت الفرقة في الشقاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرق، وإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فكيف إذا كان لهم جماعة وإمام؟ نستفيد أيضا من هذا الحديث حرص حذيفة، أن الشخص يستفيد من حرص حذيفة في هذا الحديث أن الشخص غير معذور في وقوعه في الشر والفتن، لأنه يجب عليه معرفة الحق ليعمل به ومعرفة الباطل ليحذر منه، وعليه أن يتعلم السنة ويعرفها ويعرف ما يخالفها من البدع والأهواء. أيضا ربما كتوى أهل الشر حتى كان الظهور والغلبة والشوكة لهم في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن. فلا عبرة بالعدد، إنما العبرة بالتمسك بالحق. فانظر إلى موقف أبي بكر من أهل الردة، إنه وقف لوحده حتى وافقه بقية الصحابة. وانظر إلى قلة الصحابة في أول الإسلام، صبروا حتى انتشر الإسلام. وانظر إلى موقف الإمام أحمد في الفتنة، وإلى ابن تيمية، وإلى محمد بن عبد الوهاب، وإلى غيرهم من أئمة أهل السنة. فالعبرة بالحق ولو كنت وحدك. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن المرء إذا فارق الطوائف والفرق والأحزاب والجماعات فإنه قد يحصل له منهم تسلط ونكاية واستراح واتهام وكذب، فيعاني ويجد منهم المضايقات، فيصبح كالعاض على أطل شجر، كأنه عاض على أطل شجر. لكن يجب عليه الصبر على تلك الحال حتى ينصره الله عز وجل وتظهر السنة ويرتفع شأنها، أو يموت وهو متنفس على السنة. وفي هذا تأكيد على حسن الخاتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حسن الخاتمة من أعظم ما يتمناه المسلم، أن يختم حياته بالأعمال الصالحة وأن يقبل على الله عز وجل، والله عز وجل يحب لقاءه. الحديث هذا أيضا دل على التأكيد على اعتزال الفرق والطوائف والجماعات والأحزاب كلها بجميع أنواع الاعتزال، سواء كان من الناحية المالية، من الناحية الفكرية، من الناحية السياسية، من جميع النواحي. تعتزل الفرق والأفكار والأحزاب، وأن هذا من السنة اللازمة، ولا يكون انقطاع السنة وهو يدخل في هذه الفرق المخالفة للحق. وليس هناك إلا مع جماعة المسلمين، وما عداها لا يدخل الإنسان فيها. في هذا الحديث أيضا الأمر بالعزلة زمن الفتنة والخلاف، وفيه أيضا أنه متى لم يكن للناس إمام فإنهم يفترقون إلى أحزاب، وعلى المسلم مفارقة كل هذه الأحزاب وأن يحفظ دينه ويحمي نفسه. دل هذا الحديث أيضا إذا كان الناس فرقا وأحزابا حرم اتباع أحد، وتعينت مفارقة الجميع والاعتزال طلبا للسلامة ومنعا لمادة الوقوع في الشر والفتنة. وعلى هذا يتنزل ما جاء من العزلة في النصوص الأخرى، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. وفي هذا الحديث أيضا صفة من الصفات الجليلة والعظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حمل هذه الأسئلة وكل سؤال يجيب عليه كل سؤال يجيب عليه حتى سكت حذيفة رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وجوه الأحكام والأحوال لأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى ويأتيه الوحي من السماء، حتى كان يجيب كل من سأله من الصحابة بما يناسبه. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن المخالط للناس والصابر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يقصر على أذاهم إلا في زمن الفتنة، إن الإنسان يحذر ويجتنب الجميع. وفي هذا الحديث أيضا أن المسلم لا يأمن على نفسه الفتن وإن كان على الهدى وإن كان من الصالحين وإن كان من أهل العلم، فإنه يخاف على نفسه. لذلك حذيفة خاف وقال ما تأمرني إن أدركني ذلك، حتى يعرف ما هي الطرق والوسائل التي يتحصن بها. أيضا الواجب على المسلم أن يتمسك بدينه في جميع الأحوال، ففي الفتن يتمسك بجماعة المسلمين وإمامهم، وفي حال عدم وجود جماعة ولا إمام فإنه يعتزل الفرق كلها. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى العناية بالسنة الخاتمة وعظم شأنها، فلا يموت إلا وهو على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بالسنة حتى يدركه حتى يأتيه الموت على ذلك. هذا الحديث أيضا فيه دلالة، أو أن هذا الحديث بعمومه من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأزمان والأحوال التي ستقع فيما بعد، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ظهرت هذه الأحوال. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال إلا لأنه مرسل من رب العالمين؟ فهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فقد وقع ما أخبر عنه وشاهدناه ورأيناه وسمعناه، شاهدنا هذه الأحوال مثل ما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلاج الذي وصفه عليه الصلاة والسلام وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم هو العلاج الصحيح، فمن سار على هذا العلاج في الأزمان الماضية والأزمان الحاضرة هو الذي نجا. الحديث بعمومه، حديث حذيفة بعمومه، يدل على أن لكل داء دواء وأن لكل مشكلة حل. والله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. دل الحديث في عمومه أيضا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ودل الحديث أيضا بعمومه على أن شريعة الإسلام تامة تحقق التكامل الروحي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. أيضا دل الحديث في عمومه على عدم الأمن من مكر الله تعالى، فإن حذيفة وغيره رضي الله تعالى عنهم لم يأمنوا ذلك. دل الحديث أيضا على أن الله تعالى يبتلي عباده حتى يميز الخبيث من الطيب ويعرف المؤمن من المنافق، صاحب السنة من صاحب البدعة. كما دل أيضا على أن الخلق لا يدومون على حالة واحدة، ودل على أن الأزمان تتغير. ودل الحديث بعمومه على معرفة المسلمين من الفتن وأنواعها وأوصاف أهلها، وأن ذلك من الخير، وأن في معرفة ذلك تهيئ النفوس لمخاطرها والشرور الصادرة عنها والاستعداد لمواجهتها بما شرع الله سبحانه وتعالى. ودل الحديث بعمومه أيضا على مشروعية الاستزادة في السؤال للفائدة والاستضاح وإزالة ما قد يطرح من لبس. وأخيرا أن كل قرن سابق، دل الحديث بعمومه على أن كل خير، على أن كل قرن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن كل قرن سابق خير من القرن اللاشق في الجملة، وقد يزيد الشر في وقت ويزيد الخير في وقت، لكن السابق في الجملة خير من اللاحق. لهذا جاء في الحديث التدرج في الشر حتى كان آخرها أشدها شرا. وفي الحديث الآخر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في بعض النصوص أن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا ممن يعتمدون على القرآن العظيم سنة المطهرة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يمسكنا بجادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعيذنا من الفتن وأن يعيذنا من البدع والأهواء والضلالات وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن كل شر وأن يمن علينا بالإخلاص أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يعيذنا من الشرك والرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وأن يعيذنا من البدع والأهواء. اللهم مسكنا بكتابه والسنة وأعيذنا من كل شر ما فتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ.
بلغوا السلام لجميع الحضور.
نعم يستمعون
جميع الحضور السلام.
وأنا يسلمون عليكم
الهداية والتوفيق.
يسلمون عليكم كذلك يا شيخ.
الله يسلمكم ويبارك فيكم. قريب إن شاء الله. أما قريب نراهم إن شاء الله.
بإذن الله
يبارك فيكم.
الله يبارك فيكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Can you hear me?
Yes, I can hear you very well. Go ahead, please.
The Shaykh Habibullah Ta'ala, he continued by saying, from the benefits that can be extracted from this hadith is that the fact that the Prophet ﷺ describes them as being du'at, callers at the gates of the hellfire, and he describes them as being a people who seek guidance with other than his sunnah, or seek to follow other than his sunnah, and guidance from other than his guidance. This shows us that an individual is punished according to his intention. That he said that whoever responds to them will throw them in the hellfire. This means that if an individual intentionally follows their call, that he would throw them in the hellfire, and that the individual is only responsible based upon the conscious decision that he makes. And that if an individual is led astray or is deceived, then that the individual is not punished. And that if the individual intentionally stays away from them and avoids them, then he is rewarded. So the individual is punished or rewarded based upon bihasb al-irada, based upon his intention and based upon the conscious decision that he made. Also, found in this hadith is a proof that the Muslims, those who will be led astray, will be led astray by people who are from their own jinsiyah, people who are from their own group and speak their language. They will be not be led astray by other than them. They will not be led astray by other than Muslims, but rather they will be led astray by the people who intermingle with them, who know them the best, and they are Muslims. Also, from this hadith is extracted that individuals should stay away from the people of evil, because they are very dangerous, the people of innovation, they are very dangerous. Rather, they are callers, as the Prophet ﷺ described them in this hadith, callers. And they are from, they speak our language, and they dress, and they imitate us in our behavior. So this is very dangerous. This is very dangerous because they are very difficult to distinguish. They are very difficult to distinguish. Also included in this hadith is a proof that the shayateen, that they come in the form of men, that they come in the form of the human being, although they are shayateen. And this is based upon the statement where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in another narration of this hadith, where he said that there will come a people who will follow other than my sunnah and seek guidance with other than my guidance. There will be men. They will be in the body of men, but their hearts will be the hearts of the shayateen. They will have the hearts of men, but their bodies will be the bodies of shayateen. The hearts of shayateen, and they will be in the bodies of men, as I said the first time. They will have hearts of shayateen, but they will be in the bodies of men. As the shayateen, they come in the form of the human being, although they are shayateen from the jinn, they come in the form or the physical form of the human being. Also extracted from this hadith is that the individual cannot use the qadr, the preordainment of the Prophet, the preordainment of Allah subhanahu wa ta'ala, as an excuse to commit sin. An individual cannot use the qadr as an excuse to commit sin. As the shaitan, this is his particular methodology, his minhaj, as he told Allah subhanahu wa ta'ala, because you have led me astray, I will sit and wait for them on your straight path. That he blamed Allah subhanahu wa ta'ala for his fault, for his mistake, for his sin, as Allah subhanahu wa ta'ala commanded him to prostrate to Adam, and he refused. But when Allah subhanahu wa ta'ala kicked him out of Jannah, he blamed this on Allah subhanahu wa ta'ala. He said, because, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, because of what you did to me. He blamed it on Allah subhanahu wa ta'ala. And he said in another ayah, and I swear by my Lord that I will sit and wait from them, and I will make fair seeming to them their evil deeds, and I will wait on the Sirat al-Mustaqim. So he blamed Allah subhanahu wa ta'ala for the sin that he committed. So likewise, we cannot use the qadr as an excuse for the sins that we commit. And also extracted from this hadith is the fact that he said that they will have يَتِكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, they will speak in our language. This means they will speak the language of Arabic. They will speak any language that the Muslims speak, they will speak that language. As we found with the Khawarij, as we found with the Karamita, as we found with the Shia, as we found for the many different sects that they speak Arabic, and they speak other languages, and they lead people astray based upon the language that they speak. Also extracted from this hadith is that the people of Bid'ah are from the people of the hellfire. They will be from the people of the hellfire, and their call is to the hellfire. And this is based upon the statement of the Prophet ﷺ, where he said, Du'at ala abwab jahannam, that they are callers at the gates of the hellfire. They are already there. They are already there in the hellfire, and they're calling people to it. So this shows us that the people of bid'ah, the people who call to bid'ah, innovations, and call to their desires, that they are from the people of the hellfire. They are the people from the hellfire. And just as a sidebar, that the Sheikh didn't mention it, but this does not mean that they will remain in the hellfire forever. This is not to be misconstrued, not to misconstrue what the Sheikh is saying. He is not saying that they will remain in the hellfire forever, unless their innovation, of course, is a bid'ah mukaffira, is a bid'ah that takes you outside of the fold of Islam, and that in itself deserves another talk. But I just wanted to clarify that so no one misconstrues what the Sheikh is saying. He is not saying that they will remain in the hellfire forever. But the Sheikh is saying that because of the fact the Prophet sallallahu alaihi wasallam described them as being callers at the gates of the hellfire, they are already there. They are already there at the hellfire. So their call, them and their call, is going to take the people to the hellfire. And this is also based upon the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in another hadith where he said, كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, that every innovation is, every newly invented matter is an innovation, and every innovation will lead you astray, and everything that will lead you astray will eventually take you to the hellfire. Now, he said, and also, from the benefits extracted from this hadith, is that it is imperative that the callers, the du'at al-haq, be distinguished from the du'at al-batil, that those who are calling to the haq should be distinguished from those who are calling to falsehood. And it shows that the individual, it is very difficult to distinguish these people. So those who are living during this time should be very cautious about who he takes his knowledge from, because it is very hard to distinguish those who are calling to the truth from those who are calling to falsehood. So an individual living during this time should be very cautious and very careful and very meticulous about who he takes his knowledge from. Because just as it is the case with the Munafiqun, that they were living amongst the Sahaba, and many of the Sahaba did not even know that they were Munafiqun. No one even knew who they were, except for the Prophet ﷺ and those who, amongst the companions, the Prophet ﷺ exposed them to. So it is very, very serious, very dangerous time. And this is why Hudhayfa, he said to the Prophet ﷺ, Sifhum lana, describe them to us. And this shows us that the individual wants to keep himself safe from fitna, and that the mu'min, the believer, is not to be deceived. that the believer is kayis al-fatan. He's very keen and intelligent. The Muslim should not be deceived. The Muslim cannot be deceived because he's very intelligent, very keen about things. So here you have Hudayfa radiallahu ta'ala anhu asking the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to further clarify and describe them to us. This is even before their emergence, even before they were present, that the mu'min, the believer, is very keen about things and he's very diligent and very intelligent when he asks questions and when he goes or when he, as it relates to his deen. And mu'min la yukhda, that the believer is not to be deceived because he is kayis al-fatan, he is intelligent and he's keen. Also from the benefits extracted from this hadith is to learn the characteristics of those callers to bid'ah, those callers to their desires. Because these individuals, they mix the sunnah with other than the sunnah. So in order to know who they are and to distinguish them, you have to know their characteristics. You have to know their characteristics. Because they're going to call to the sunnah. Apparently, if you don't know the sunnah, they're going to call to the sunnah. And you will be deceived. So it is upon the believer, it is imperative for the believer to understand the characteristics of these individuals who call to bid'ah and call to innovations, so that he can distinguish the true call from that which they are calling to. Also extracted from this hadith is the statement of the Prophet ﷺ to Hudayfa, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا. Stay away from all of those different sects. And that the only way to stay safe from the different sects is to hold tightly to the jama'ah. To hold tightly to the jama'ah. And that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he supplicated that Allah subhanahu wa ta'ala do not unite his ummah upon falsehood. That the Prophet sallallahu alayhi wa sallam supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala not to unite his ummah upon falsehood. And that the haqq is not known, is not judged by the amount of people that is upon it. Also from this hadith is extracted that the haqq, the truth, is not determined based upon how many people is following the haqq, but rather it is possible that, as it is in this hadith, that the people that are upon the haqq are very few. That the people that are on the haqq are few. And even if you are few, you are still considered a jama'ah. You are still considered the jama'ah because the jama'ah is not determined by how many. It's not determined by how many. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. That if you were to obey most of the people in the earth, they would lead you astray from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Showing you that the truth is not based upon kathara. It's not based upon majority. It's not based upon how many people is on the haqq. But it is based upon the people that are upon the haqq and not by how many. Because even here in this hadith we see that there's going to come a time where the people that are upon the haqq are very few. Also extracted from this hadith is to show you the tremendous status of the imam in Islam. That the imam in Islam, he has a tremendous status and he is to be obeyed in accordance with obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And he is not to be disobeyed, nor is he to be rebelled against. And that the imam of leadership in Islam is very serious. And it is the thing that holds the community together, and that is leadership. As Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, he said that there is no jama'ah without, and there is no imam without a jama'ah, and there is no jama'ah without ta'ah, without obedience. There is no leader without a jama'ah, without a community, and there is no community without obedience to the imam. And that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the fact that he told Hudayfa to stay away from all of these different sects shows you that the Muslim should always be fearful of his religion and that he should stay away from fitna, that the Muslim is always in fear of his religion, so as a result of that, he should always stay away from fitna. When fitna comes, he goes, he leaves. Rather, we have been ordered to stay away from fitna, and that is to preserve our religion. Also from that can be extracted from this hadith is the fact that we are ordered to be callers at the gates of Jannah. That we are ordered to be callers at the gates of Jannah, opposite or contrary to what we find these individuals upon of calling to the hellfire. So that means the opposite, that we are required and obligated to be callers callers to the gates of Jannah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us all callers to the gates of Jannah. clarified, and which can be extracted from this hadith, is that the du'at ala abwab jahannam, callers to the at the gates of the hellfire, that these individuals, they could be anybody. They could be your neighbors, they could be your closest friends, and that the believer should not be deceived by anyone. He should not be deceived. Rather, he should hold firm and tight to his religion until he meets his Lord subhanahu wa ta'ala upon the haqq. That the believer should always be cautious about everyone and to not be deceived that because such and such goes astray, that he's because he has such a close relationship with the individual, he's not able to separate himself from that. That the individual should not be deceived about who goes astray, but rather it could be your neighbor, it could be your friends, it could be whoever. But the believer is not to be deceived, nor to be naive. And that he is to hold fast to his deen, as his deen is the most important thing to him, and he should hold fast to that until he meets Allah subhanahu wa ta'ala upon the haqq. And also from the benefits extracted from this hadith, and the shaykh, he repeated some of the benefits, so some of those things I'm going to skip because he mentioned them previously. And we'll mention the ones that he mentioned that were new that he did not mention previously. That from the benefits that is extracted from the hadith is the fact that the believer should hold tightly to the community of the Muslims and hold tightly to the imam and obey the imam in that which is ma'ruf, that which is in accordance with the Quran and the Sunnah. And this is the thing that will make him successful bi-idhnillahi ta'ala. And that although the individual is holding tight to the jama'ah of the Muslims and he is ordering with good and forbidden evil, that this ordering good and forbidden evil should not cause him to rebel against the imam. That ordering good and forbidding evil does not necessitate rebellion against the imam. Also extracted from this hadith is the prohibition of ascribing to any sect, other than the sect of the Muslims. Ascribing to any sect or to any party or group, and to enter into those parties and groups, rather you should stay away from them all the way up until you meet Allah subhanahu wa ta'ala. And that in the event that there's no imam or no jama'ah, then the affair is even more serious, the affair is even more serious. And in the event that there is an imam and there is a jama'ah, then it makes it even more of an obligation for you to stay away from these different groups and these different sects. Also in this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam alluded to the fact that the one who holds on to the haqq, it is possible that people will wage war against you and that people will lie on you and make accusations against you, and it is upon you to be firm and to be patient and tolerant, and that you do not abandon the sunnah because of what people say about you. But rather, he told Huzaifa, bite onto the root of a tree until you meet Allah subhanahu wa ta'ala upon the haqq. So no matter what an individual says about you, accusations that are made against you, lies that are told about you, it is upon you to hold fast to the sunnah until you meet Allah subhanahu wa ta'ala. Also, from this hadith is extracted is that the jama'ah is wahida, that the Muslim community is one. That the Muslim community is one, and those who branch off and break into parties and sects, then they are the ones that are blameworthy and guilty of what the Prophet ﷺ is forbidding here in this hadith. Also, extracted from this hadith, as we look at the personality of Hudhayfa, and the type of questions that he asked, and his diligency upon, his diligency about remaining firm upon the haqq. And that also extracted from this hadith is that no one is excused if they fall into evil. Because it is upon the individual to ask, to learn about the sunnah, and if he doesn't know, to go and ask, and learn about the sunnah, and learn about those who oppose the sunnah, and there is no excuse for an individual who falls into evil. It also, extracted from this hadith, is the fact that the people of Ahwa, the people of desires, and the people of innovation, that it is possible that there could come a time where they will outnumber the people that are on the haqq. Just as it was during the time of Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, where he was alone by himself with those who had apostated from Islam and those who rejected or refused to give zakat. Now Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu was by himself. They outnumbered Abu Bakr, and although Abu Bakr was outnumbered, he held firm, he held fast to the truth, and he did what he was commanded to by Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. Also, when we look at the position of the Sahaba during the earlier stage of Islam, when they were outnumbered, the Mushrikun of Quraysh, they were outnumbered and they held fast. Also, when we look at the example of Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, during the time fitna of the statement that the Quran is created, he held fast, although he was one by himself. He was outnumbered. Also, the likes of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, who during his time, he was outnumbered. Likewise, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, during his time, he was outnumbered. But we find, although these imams, they were outnumbered, they still held firm to the haq, and they remained patient upon that. And they did not abandon the sunnah because they were outnumbered. Also, from this hadith, is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized here, husnul khatima, dying in a good state, dying upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, meeting Allah subhanahu wa ta'ala in a manner that he will be pleased with you. And there's nothing more pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala than to meet his slave of being obedient to his messenger sallallahu alaihi wasallam upon the sunnah. That in this hadith is the Prophet sallallahu alaihi wasallam alluding to the fact that the individual should die in a state in which Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with him. And there's nothing more pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala than to meet his slave while dying upon the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Also, from the benefits extracted from this hadith is the characteristics of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the virtue of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to show that is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was tolerant and dealing with the questions, the multiple questions that Hudhayfa kept asking. And what about this? And what about that? And is there any good? The Prophet sallallahu alaihi wasallam sat there and he tolerated all of those questions. He was patient and he listened to the questions of Hudhayfa and he answered every single one of them. And he never stopped Hudhayfa. He never told him that's enough, stop, that's enough. But rather he answered every single question that Hudhayfa asked him. And this is to show you the characteristics of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his tolerance. And also, from this hadith, is to show you that the individual intermingles with the people and is patient with their harm is better than the one who abandons and avoids intermingling with the people and is not patient with their harm. Also extracted from this hadith is to show you the virtues and the virtues of the prophethood of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Prophet sallallahu alaihi wasallam informing us about what is to take place in the future. That this is from the benefits of his prophethood, and that is that he was given knowledge of some of the affairs that are to take place in the future. For the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how was he able to inform us about these things except that he was a messenger by Allah subhanahu wa ta'ala? Also from this hadith is extracted that there is not a disease except that there is a cure. That there is not a problem except that there is a cure for it. Every issue that Hudhayfa brought up, the Prophet sallallahu alaihi wasallam brought to him a way or a means by which he can escape that. So in Islam, there is no issue except that there is a remedy for it. There is no disease except that there is a cure for it. Extracted from this hadith also is the fact that the Sharia, the legislation of al-Islam, is complete, is perfect and complete from every angle, that everything in our religion is covered. Also from this hadith is that the believer should never feel safe from the plot of Allah subhanahu wa ta'ala. Also from this hadith, extracted from this hadith, is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is going to test his slaves. During the times of fitna, Allah subhanahu wa ta'ala tests his slaves to see who from amongst them will be khabith and who from amongst them will be tayyib, who from amongst them will be upon what is pleasing to Allah and who from amongst them will be upon that which is displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala. Those who will follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those who will follow their desires. So Allah subhanahu wa ta'ala tests his slaves during the times of fitna to distinguish those who will follow the truth from those who will follow their desires. Also, from this hadith is that the times will change, that the time will change, and that the nation, that the time that, the nations that came before us, the generations that came before, are better than every nation that comes after it, in general. Although there is some times where there were some very virtuous incidents that took place in a particular time period, which made that time period better than the time that came before it, but in general, that there is no time except the time that come after it will be worse than it. And this is based upon the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he said, خَيْرَ قُرُونَ qarani, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, that the best generation is my generation, then those that come after them, and then those that come after them. Showing you that the first three generations, those first three virtuous generations, every generation that came after that was worse than it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in another authentic hadith, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه, that there does not come upon you a time except that the time that comes after it will be worse than it. And the Shaykh hafidhullah ta'ala, he made dua for us that Allah subhanahu wa ta'ala give us a fiqh, give us an understanding of his deen, and that Allah subhanahu wa ta'ala make us from amongst those who adhere to the sunnah of his Prophet sallallahu alaihi wasallam during the times of difficulty. And the Shaykh, he went on to make other supplications for us. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to place this talk in the scales of good deeds for the Shaykh, as the Shaykh gave us, you know, more of his time than many of the other mashaykh could have given us due to the fact of the busy schedules. Alhamdulillah, if the Shaykh gave us 5 minutes, walillahi alhamdulillah, we are grateful. And it is upon us to be grateful for the favors that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And we'd like to thank the brother Zahid and the rest of those who made this particular lecture possible and facilitated this information for us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to place this also on their scales of good deeds on a day where no wealth or no children will be of a benefit to anyone except those who come to Allah subhanahu wa ta'ala with a pure heart.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Dear brothers and sisters, with this we conclude our today's session, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for his tawfiq and blessings. Subhanallah, over 2 hours of explanation of just one hadith. Even this Shaykh had to summarize due to time constraint. Subhanallah, we thank him for making himself available for us and make much dua for him. And we also thank our dear brother Abu Zubair for his patience and translating today's session. And I am sure all the brothers and sisters who are listening and who will be listening inshallah in the future as well from our recordings appreciate this very much, knowing that translation is not an easy task at all. Fajazahullahu khayr al-jaza. And of course we also thank admins, moderators of albasira.org and our Palta Chrome, everyone who is involved in this effort. And of course all the thanks goes to our dear listeners as well who have gathered in different massages and who have gathered and listening through online. May Allah reward every single one of you, and we ask Allah Azza wa Jal to grant us success and to give us the tawfiq to continue to benefit from ulama and to continue to spread the word of our scholars. Brothers and sisters, also a reminder before we conclude the session, the reminder is that we are at your service and are absolutely committed to provide you top quality and authentic knowledge directly from inheritors of prophets, the scholars of our time. So take advantage of these free classes and lectures and encourage administration of your masjid to broadcast in your masjid. We also remind you of special courses for imams and du'at. They can also benefit from these live lectures and these series of lectures and gain knowledge and play a very productive role in their community. And inshallah, if they wish, we can add more courses for them, bi'ithnillahi ta'ala. Please email albasira.org@gmail.com, albasira.org@gmail.com, or at albasira_org@yahoo.com. Or you can check our website for different email addresses. May Allah reward every single one of you. Jazakum Allah khairan. And until next week, we leave you in the protection of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.